الله عليك
يا سيدي ويا مولاي ويا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. لا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة استشيء بالسائر في طريق، طريق قد يكون لي صحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور على ضيق يستضيء به، يدور على واحة يفيء إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحد، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية صار طريق على سيرة من سير الأنبياء يستجم بها نفسيا، يرتاح إلى نفسيا في الوقت، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما احتمل اعتمد على القصص، وخصوصا قصص الأنبياء. يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن يلقن في نقلة، يعني يحاول بنا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب هل يلاحظ هذه الآية الكريمة؟ واذكر في الكتاب إدريس. طبعاً الآية اللي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وطبعاً هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجوز كل أنت تحتاج إلى سيرة إدريس لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود بالأمة. يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبر، لما في ذكراه من عبر كما في الأنبياء. ثم بينت جالة السبب اللي دفعنا لذلك، لأنه كان صديقا نبيا. خلينا نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، وإنما سمي بإدريس يعني الاسم مو جامد، مشتق، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة نعم كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وعندنا اللي نسميه تاريخ التراث. تاريخ التراث يعني الحفريات، الحفريات أكو بها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد سحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام نعم يبدو كما نصون مفسرين، لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها لبعض. طيب إذا معناه الكتابة وجدت من عهد شحيح، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا هذا يكاد يكون شيء طبيعي، لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني. لا يسمى في الأمر أن العلم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر في طفولة وفي شباب وفي كهولة وفي شيخوخة حتما، يعني في الأطراف. فقطعا تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها إلى أي فرقة. الإنسان يختزنها التجربة ثم يعيدها، هو هذا معنى العلم، هو هذا معنى الذاكرة. أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، عكس باقي الكائنات الحية. باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ، يتميز الإنسان إلى حضارة. فنستفيد من الآية أول عظة وعبرة، لأن القرآن الكريم الذي قبلنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم وكانوا بها دفع، لأنه يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بها علم ما بها حياة. والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا قطع حاجة أروها للمريحين صارت في مجلس المأمون. المأمون كان قاعد حدث بحبيب، ذكر حبيب، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عود. نظر ابن سميل الأديب المعروف كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون صار رأسه إلى قال أتلحنني؟ ارميني بأني أنا ألحن أفضل. قال لا ألحنه، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا، وأنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال شنو الفرق بين شداد وشداد؟ قال الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال له الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعه ليوم كريهة وشداد ثاني. قال العجيب هكذا؟ قال له قال قبح الله من لا أدب له. أمر لعلها الاسم بمئة ألف، اشتلت مئة ألف على الحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع أم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة. النفس كانوا باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم. إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. لكن واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا. يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تأريخ علمي، وأنتم إذا ما تعجمتون التأريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التأريخ العلمي للمسلمين في سنين الأولى تأريخ وايضة بعطاء، مع ذلك جمل ما أتوا المسلمين، ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس يتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط. يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم، علم الأديان وعلم الأقدار، يعني علم الطب وعلم الفطر الأخرى. ليش يعني العلوم الأخرى شنو؟ ما إلها منين هالحفر، منين جاية؟ يعني العلوم الأخرى ما إلها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحرها النظرية اللي نصون عليها المفسرين أن إبليس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم، النجم، معرفة النجوم، هاي معجزته كما نص عليها صاحب المعجزة، معناه العلم اذا مو محصور علم اديان وعلم ابدان، يعني ما العلم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، اخرى واحد العلوم الاخرى في كل العاب المعرفه بالعكس ابدا. تامل الحديث اكو به اطلاق، من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا الى الجنه. اطلاق ما لي تخصيص علم، اي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمه الناس هو الواقع طريق مقرب الى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب الى الله، اي بعد من ابعاد المعرفه. طيب هذا لي عبر، يعني ولذلك القران يامرنا ان ندرس تاريخ ابليس عليه السلام. ايوه من المؤرخين يقولون ان ابليس اول من خاف الثياب، كان عند مهنه يشتغل. زين اكو نقطه الفت نظرك، يعني انت مو صدفه ان تمر بتاريخ الانبياء كل الانبياء يعملون، مستحيل اكو نبي معامل كلهم يعملون، ما اكو تاريخ نبي اين اذا تصور عامل. النبي صلى الله عليه واله يقول جعل رزقي تحت سيفي ورمحي، انا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت اصرف الا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه واله ياخذ الدرع والسيف والسلاح ينزل للقتال، اصحابه يمنعوه ما يخلوا يعني حرصا عليه، والا نزل اكثر من مره للمعركه وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجاره ودماء سالت، كان يشتري السلاح وينزل الى القتال. يعني المساله ما كان يخليها قائمه على دعاء يا ربي مثلا موت في عدوي، لا حسنا ميت ياخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل من سباق الناس. الحقيقه النبي صلى الله عليه واله كان ياكل من عمل، اشتغل بالتجاره، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجاره اشتغل، واشتغل بمهن متعدده. في الاخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم اصحابه والقتال وسعه الجهاد، ما عنده مجال يعمل. اذا ادريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسدها ام ينسدها ام يخيطها. يعني احنا عندنا المشكله ما اعرف منين هالاعراض تجينا، واحد يحوز على عيب العار عنده، عندنا في بعض البيوت في العراق ما يزوجوا الا حيث ابدا، ما يزوجوا اصلا امراه ما يخوض. ليه؟ كان يشتغل نشاط ما ادري. فضل الان الامم كلها تشتغل بمغازل النشيط، يعني كلها عار، بس احنا عندنا 5 مليون دولار على الاخره، في بودره مره طعمها. الواقع ان الكسب والمهنه في واقع الامر اي مهنه، يعني حركه الانسان هذا من اجل رغيفه، اذا اشتغل وعمل مقرب الى الله سبحانه وتعالى، في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الاخلاقي، في حق في اي حق من تقول يشتغل يعمل عمل في جانب علمي، جانب اخلاقي، جانب اجتماعي، ياكل من عمل. ففي واقع الامر القران الكريم اللي وعدنا امثوله أمثول صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم موشكي، فبهداهم اقتدئ، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديهم. اثنين فالآية تقول أن إبليس عليه السلام كان ينشد الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إبليس عليه السلام كان معجزته شنو؟ معرفة النجوم. طبعا الله ما يعطي نبي معجزة مال دجل، النجوم مو مال هذول مال حظ واسترلاب يعني وحساب مال حسمان مال هذول الدجالين المتعودين، لا، معرفة النجوم يعني آثارها، آثار الكواكب، أبعاد الكواكب. يعني مثلا احنا نعرف الان قانون الجاذبيه، يمكن في 1666 ميلادي يعزى الى مكتشفه، زين الواقع لا، تاريخ لما نرجع الى تاريخنا الى تفسيرنا شوف، لا لما نعرف نبي معجزته معرفه اثار الكواكب، ومن اثار الكواكب نظام الجاذبيه، القانون الجاذبيه، القانون اللي قد يعجل أن نوتن مثلا بحيثنا أحدنا تاريخنا وتفسيرنا أن بعض الأنبياء معجزة هذا يعني كان علم قائم يعني آثار الكواكب من ناحية المد والجزر آثار الكواكب من ناحية المجموعات الكوكبية والارتباط بعضها بالبعض الآخر أبعادها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم مثلا آثار الكواكب من ناحية تأثيرها على كوكبنا الأرض شنو يعني مو آثار كثيرة في علم التنجيم في علم الهيئة في علم الفلك فإذا الله عز وجل ما يمكن أن يصل إلى نبي معجزة غير منتجة لكن يصل معجزة منتجة ومفخرة ويعجز البشر عن نظيرها عن نظير الله وإلا ما تصير معجزة من بعد هذا خلينا نرجع الآية تقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة كان صديق يعني صادق صادق في قوله صادق في تصرفه صادق في عمله وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له لأن الصدق مزية عظيمة يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أرد تعلمني تزكية حتى على الأقل أخلص من المعاصي قال له أنا أريد منك شيء قال له ما هو قال له تطيني عاهدني أن لا تكذب هو يولي فيه قال له بس قال له أنا قال له وعاهدك يا رسول الله طلع يبر فكر أنا إذا سويت شيء فلان بكرة سألني يا رسول الله قال لي أنت تسوي شيء أقول له لا وأنا عاهد النبي بدأ يستعرض الذنوب أيضا يقول إذا أسوي النبي راح يسألني عنه إذا سألني عنه ما أقدر أكذب ارتدع عن كافة الذنوب نعم بعد أبو صدق مو بعد أبو صدق مع النفس أيضا وصدق مع الله الصدق مع النفس يرد الثقة بالنفس يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم تصدق مع نفسك تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك أكد لك أن العاصي يصير محتقر مهين حتى هو ما يحترم روحه هو ما يحترم روحه لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله عما يسخط الله فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته يربي في النفس الشعور بالاعتذار بالكرامة والصدق مع الناس أيضا الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم ولابد يقول عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد واطلب رضا الله فأغبى الورى من أسقط الله وأرضى العبيد يأذكر معاوية ألح على الأحنف بن قيس قال أصحب من تحلي يزيد شوية لأن أنا أبدأ أسويه ولي عقل كنت أتكلمت فيها وزنها لو تسعد تبع ساكين ثلاثة تحسن في أعين الناس قال له لا أفعل قال ليش قال له إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك وإن كذبت أغضبت الله وغضب الله لا يطاق لي أن وراء أنا وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء خليني مرتاح خليني بعيد حبك ليش أفعل أقول كبر عنك أنا رجل ستير يشرب الخمر لعوب بعيد عن الاستقامة بعيد عن يعني سأتغطي على الباب طبعا ما ترضى أحد أقول لا صائم وصلي نعم سأصدق الله والغريب أن تاريخنا كذوب تاريخ كذوب تاريخ عجيب غريب يعني نتأمل أي تاريخ التاريخ اللي يمر بالمتوكل ها فيعبر عنا محيي السنة ومميت البدعة الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر. فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر إلى أن يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكبر. وبعد أيام هذا اللي يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر هو يشوف مشرعة ويطبع علينا أتراك قتله لحمة وقعد وأواني الخمرة. هو وزير الفتح الخاقان كان يشرب نصف الليل يلعب بالخمرة ووقع لحمه بكؤوس الخمر وقف قوة هذا يديه هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناري ونسمة ومدان بين كأسين أربياه جميعا كأس لذاته وكأس الحنان. تأمل المفارقات العجيبة الكذوب الكذب الواقع يعني الجناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هذا كان عادي على فطرة صادق ما يعرف الكذب علماء الاجتماع يقولون البداوة والصرفة نعم خلي الإنسان على نقاء الفطري إنما خربط إذا طب شوي إلى مجتمع معقد إلى طب إلى مدينة ومجتمع معقد هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبط. لاحظ القرآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يقول يا صفحة بيضاء نظيفة ذهنية نظيفة كل شيء ما فيها يطلع الطفل خالي جليل ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط. هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء الى ان نحول الى جيدة. نعم هذا البلاء الملي في احسن تقويم ثم رددناه اسفل فنكون يا صفحة بيضاء ورجعنا رجع جانا ملون طلع منها الحياة ممنوع مشاكل في واقع الامر هكذا يعني هذا رجل اعرابي عايش في الصحراء وعلى نقاه وعلى بطر فقد الى النبي سلم عليه ثم قال بلغني انك تدعو الى السماء وتقول انك نبي انا اقسم عليك انت صادق فيما تقول انا صادق فيما تقول والله لما كذبت ان خلص امنت بك واسلم لان هذا الرجل يرى ان الانسان الاصل به الصدق الاصل به ان على فطرته النظيفه يعني الاصل ان يحترم الادمي ان يصدق الا ان يثبت العكس اغلب العكس مجتمعاتنا فلازم يكاد الا ان يثبت العكس الا ان يثبت الصدق. الطبيعه يعني الغرض بينما الله عز وجل خلق الانسان على فطره نظيفه على فطره طاهره فهذا يقول شيء فعلا النبي يقول له انا تصدقني قال النبي بلى انا اصدقك. فموضع الشاهد الايه الكريمه تبقي هالمرتبه مرتبه الصدق الى ادريس عليه السلام تبقي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. إنه كان صديقا نبيا طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس. ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة يعني يكون معصوم قبل البعثة يعني معصوم بهذا المعنى يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما كل منزلة بالنفوس يعني واحد يقول لك بالأمس كنت تشرب الخمرة الآن تجي تنهى عن الخمر يعني شلون يعني مشينا احنا ماضيك مثلا أنت بالأمس تصنع كذا مثلا ولذلك دول أنا أشتغل أنهم يتزوجون على الذي أن يكون مشرك قبل البعثة. إذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ إذا كان يمارس المعاصي من قبل البعثة شلون يقبل النفوس من بعد ذلك؟ ما قبل النفوس لازم أن يكون متحلل الفضائل. ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب. اصطدم بمصالحكم لما اصطدم بمصالحكم غيرت النظرة له. وإذا ما طول ماشي وياه ويوفق مصلحته طيب انت طيب لكن شوية خايفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي يتحلى بمراتب الخلق قبل النبوة. بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإصابة النبوة عليه. يعني مو اعتبار الله عز وجل يختار واحد، إنما يختاره لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يضع عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات أنا لي فضيلة. يعني أنا إذا يجي الآن إلى حجر وأضع عليه مؤهلات نعم يصير. أما إذا هو ما عنده مؤهلات شنو بينه وبين حجر ما فرق. إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات، عنده معروف قبل أن يقام عليه، لازم أن يكون متحلي بالأخلاق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان متشما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني نقول إحنا النبوة كاشفة مو مؤششة، شو نبري النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة مو مؤششة. يعني النبوة مو اللي خلقت الصدق ولا هي اللي خلقت الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عندها المجموعة من المزايا الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. وش يقول له حشان؟ يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لنا ذاته. هو أساسا الله عز وجل ينبغي الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده يعني هو عانى، يحب الإنسان معاناة في السمو، يقول يعني يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل إن تهني شب على حب الرضاع، وإن تفن ينفطن. الواقع شلون تربيها للنفس؟ تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة ثانية. تتصور ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم. يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. يعني بطل حق السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونبوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوس، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يقض إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان معي، يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أغلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس معطين يمار يأخذ طريقه إلى الحجر يلتمس الحجر ويخرج ويوقف الفرج دخل يقول يكاد يمسكه عرقان راحته ركن العظيم إلى ما جاء يستلم. الواقع مهذبه من رسول الله إلى معته، فاضت عناصره والخيم والسيرم. هذا ابن قاتلة من كل سياسية بيده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني ليش زي العابدين أخذ الأثر هذا؟ فرجد كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس منها الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء. نعم ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم ولأنه خلق ولأنه مكانة. هاي المكانة كل شغل الناس طريقين، شغل الناس طريقين بالفعل. كان يدخل مولى من الموالي يحمل علما يقف له الناس شماطين ويدخل واحد من شميل من البيوت الضخمة. القطع الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء وقاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اللي راح الامر بجيه وغطى الشطرنج ورجع هذا قاعد. لما قعد صار يختبر حق الملك دي معروف، صار يختبر لما ماذا تعرف ماذا تحسن من البق؟ قال له لا تحسن. قال ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال ماذا تحسن من التاريخ؟ لا تحسن شيء. وخر الوصل عن الشطرنج ومدل رجله وقال لا تلعب وياي بعد هذا علم ان خيرتني وكبلتني. في الواقع العلم الى اثر الى هيبه على النفس، العلم الى هيبه، ولو ان اهل العلم صانوه صخرهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري وكل قبيله فيها ثناء رايت العلم منها فيك اسنى، فلا تعتز غير العلم ذكرا فان العلم كنز ليس يبقى. يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تاليف العلم عابق مهما امتدت الانسانيه. فالقران يقول رفعناه ربناه منزله كبيره عاليه ايه العلم. يجي ياهو التفسير الاسرائيلي نعلكم له وطعاك وهذا المنبه يقول كان ابليس يرفع الى يوميه من ثواب الاعمال كما يرفع للمجتمع باجمعه. ملائكه يشوفون ان هذا يوميه يجي من ثواب الاعمال الى ابدا اعمال الدنيا كلها اشتاقوا، ومن جملة من اشتاق عزرائيل ايضا اشتاق استأذن ربه قال ائذن لي ان انزل يا رب الى نبيك الانجل. نزل الى ادريس عليه السلام وجلس. يعني ادريس التفت له قال له انا لي اليك حاجه قلمه. قال له اريد منك اولا تذوق لي جرعه من الموت. قول ذوقت جرعه من الموت مات لحظات ثم عاد الى قال له بعد اريد منك تاخذني على جناحيك خلي اشوف النار. وتحمل اراض النار مين؟ لا تقل بس قبل لحظات ادخل الى الجنه. طب قول الى الجنه بعد ما طلع. قال ليش؟ قال الله عز وجل يقول وان منكم الا واردها بالنسبه الى جهنم. انا مرت عليه واردتها. يقول كل نفس ذائقه الموت انا مضت الموت. يقول عن الجنه وما هم بخارجين منها انا ما ربك بعد ما طلع. سوي عجل اسطورة عجيبة مالك اسطورة مالك كلام فارغ بلا طعم. اولا من قال ان الجنة الان مخلوقة مثلا؟ وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله لانه خلقها الان قبل الحساب يعتبر عبث. يعتبر عبث كل شيء هالك تخلق وتعدم ليش؟ عشان يقولون في خلقها لطف للمكلفين. لا يعني ممكن أن الإنسان يعرف أن راح يأوي إلى مصير من النوع هو هذا كافي. أنا مو مسمار أدخل بها المتاهة. المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود الغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من الآراء من النظريات. ويجي يقول لك أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا معناه أنتوا أصلكم يهودي. قلت مين يهودي عندك؟ أنا ما أسميك يهودي. بس عبد واحد موهوم اسمع عبد الله بن سبا انا لا موصل لي اسمع والحكي يخضع الى مقاييس بالضبط. يعني تامل لما ترجع الى التفاسير عند المذاهب الاربعه دي من له قصور تفسير القدري اللي عبروا عنه جهه المفسرين فظيع على مو تفسير. يعني صدقني صندوق مع الاساطير يهوديه غريب يعني نظريات وروايات عجيبه. احنا ما نحمل على المسلمين ما نقول لهم تاريخكم يهود. نقول ان هذا تشرب ولازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. اما ان عندك واحد يهودي معنا وانت لازم تصير يهودي ليش يعني؟ غريب يعني اخاك والله مفارقات بالتاريخ. بس انا انت انتظرت الى حاله قائمه الان تقريبا في الثوره الفلسطينيه هي اخوه الحجاره الثوره المباركه والشكل الان حوالي 600 قتلوا للتعاون لانهم تعاونوا مع اليهود.
زين احنا صح انا نقول لهم انتم جواسيس لان الدنيا طلعوا منكم تعاونا ويا اليهود. فالواحد موهوم من العقل يقولون تعاون ويا البشر معنى وش يعطون خوانا ليش؟ لانه تعاونوا لان عندهم واحد تعاون ويا البشر. ما العلم رجل ما تعاون ابن العقل اللي يدبر قضيه تطبق الى بغداد جويدار اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم
هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع البشر.
يعني ايه نعم مر بالتاريخ ها دول البلاد اللي دخلوا ما مصيبه تاريخنا بالجماعه ما اعرف شلون ما يشوف والله ما اعرف يعني في قطع الامعاء قطع القلب يعني انت تحرص على وحده المسلمين وتيجي على الاقلام التافهه اليوميه تطلع تكرر النغمه هاي الموبوءه وين هاي اللي مع كيف تلتقي مع الروح الاسلامي وشددوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله الوحدة لأن الإسلام الواقع دين الوحدة دعا إلى الوحدة وأولا وحد الأديان وحد الأفكار وحد المشاعر أمر بعبادة رب واحد وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون بالعكس لون من العداء لا الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد والشكل وأمرنا بأن نعتصم بحبله ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها لكن اللي دفع إلى تحمل المعاناة حرصة على أن لا تنسخ وحدة المسلمين وتنازل عن كل حقوقه في سبيل ذلك وجدت مصارع أهل البيت تركوا لها لهالهدف بل يعني تصور أنت لما ترجع إلى ثورة الحسين سلام الله عليه تقول شنو دوافع الحسين إله النهضة شنو الدافع صدقني ما أكو دافع إلا أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق كما هو مقاس كتاب أهل الكوفة اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق لأن لولا مزقوا الناس شر ممزق يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك إلى البداوة والغلظة رجعوا بهم إلى التمزق ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر ملعونة الدنيا دام حولوا طهر الإسلام إلى مبائل الفجور أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام إلى ملذاتهم ولذلك كان موضع استغراب الحسين هذول يظلون يومهم جماعة حسين استطلت لما نجل قالهم ويحكم أنا أسألكم سؤال إحنا قبل لكم أيها الجماعة وترحى أحين استشرحتمونا والدين فأصرفناكم موجودين شللتم علينا شيفا لنا في أيمانكم إلى أن قال أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون ما مشاعر معكم يعني تنبه معكم شنو اللي يدعوكم لأن تلتفون حول دولة شوف الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة شنو كان جواب الحسين أن رشقوه بالشهام رشقة واحدة أقبلت إليه الشهام كأنها القبر حتى نأشت جسده وحتى تداعت حوله وقعت حوله عن يمينه وعن شماله فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون أن مسكوا الشهام رحم الله السيد حيدر يقول قد ضمت طريق الضعة أبعاد العرض والطول قد ضمت طريق الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوذ مرصع تقع الشهام على القنا ما لم يكن بين الأسنة والأسنة موضعه لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا خلقنا من جديدا أكان
كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مدى البشر يد الدماء اللبودة. لذلك أخته تقول لما طلعت أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي، وقد امتلأ جسمك بالجراح خويا ما ضاق عين دمع وجهك يا ما يعانيت مرمرت بك. أنا جئت من وسط الخدر طلعت متنوق بتراويك.
اغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت لها بالنهار، لان الحسين وصاها قال اخي لا تشمتي بنا الاعداء، طلعت لها بالليل بالليل ها، طلعت ويا اهل فيك من الارانب واليتامى.
ليت جيت خويا أشراب دمع وجبع بالعويل كميل الرجاع يا ابني ما ميل أتعثر بين المشيات وشجت أطفالك والمداليل حنت فلام جرمت لهن النوائح إذ ليس من إذ الفقيد فقيدا نادت فقا أبطات القلوب بشجوها لكنما جرم البيان فريدا إنسان عيني حسين خيريا
أملي وعقد يماني المنظر.